أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين. إن الذين حق عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم.
الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله جل وعلا يقول: ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق. ولقد، يعني اللام موطئة لتأكيد شيء، وقد كذلك بوأنا هيئنا وأعددنا لبني إسرائيل مبوأ صدق. مبوأ صدق يعني كلام في نوع خفاء، لكن المقصود أرضا طيبة يسكنونها. مبوأ صدق أي مكانا حق أنهم يسكنونه، وهو مريح وفيه لهم المنافع، هذا هو مبوأ صدق. وقد قال بعضهم مصر، وقال بعضهم هو فلسطين، وقال بعضهم هو الأردن، أو هو جميعا لا يخرج عن الشام ومصر. نعم، و أحسن ما اختاروا أن مبوأ صدق أنه المكان الطيب. نعم، كما قال: وورهنا الذين وورهنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها. قال هناك: وأورثناها بني إسرائيل. فهذا إكراما لهؤلاء، وفي ذلك إزراء على اليهود الذين كانوا بين ظهراني النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى أكرم أسلافهم ونجاهم، وهم يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأتي بهذه المعلومات إلا وهو رسول، وكانوا قبل مبعثه يستنصرون به، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا. الاستفتاح هو الحكم والاستنصار. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. إذن هذا الأسلوب
لإعجازه وجماله وحسنه من جهة يدلل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، ومن جهة يخوف كفار قريش، ومن جهة يومئ إلى يهود المدينة إلى اليهود أنهم كانوا يعني أنعم على أسلافهم، وأن هذا لا يأتي به إلا من كان رسولا، وبالأخص ممن كان لا يقرأ ولا يكتب. وما كنت تتلو من قبله ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم يختصم. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا. إذن هذه أدلة وبراهين على صدقه، وفيها تخويف لقريش وتنبيه لهم أنهم ليسوا بأقوام فرعون وجنده، ولا ممن سبق من الكفرة، فإنهم إن تمادوا على ذلك فيوشك أن يحل بهم ما حل بمن قبلهم. وأنت أيضا اطمئن فأنت من أفضل الرسل، أفضل الرسل محمد صلى الله عليه وسلم، وقد نصر الله الرسل التي جاءت قبلك وأيدها، فأنت من القافلة ستنصر وستؤيد. فالأمر إليك، وكلمات الله لازم تقع. الكبير المتعال ما قال يكون وما أراد يحصل. إذن والله لقد بوأنا، لقد هيئنا وأنزلنا بني إسرائيل، أيوة أولاد يعني يعقوب، نبوأ مكان صدق مكانا مريحا واقعا يسكنونه، وهو مصر أو الشام أو فلسطين أو الأردن أو كذلك، ورزقناهم من الطيبة. الرزق هو ما يعطى للإنسان سواء كان حلال أو حرام، ما يرزقه العبد لله هو ويطعمه وينتفع به يقال له الرزق. أيوة. وأكثر ما يطلق الرزق على الحلال، وقد يقول الرزق للحرام من باب تجوز فيه. الطيبات تشمل شيئين، المستلذات والحلال. الطيب تقال للحلال وتقال للجميل، والرديء والخبيث تقال للحرام وللرديء. إذن الطيب المستلذ المستطاب المستحسن الحلال، والخبيث هو الرديء الدنيء والحرام. قال ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. هذا أسلوب جميل. بعض الناس يأخذ ما لا يحب من متاعه ويتصدق به. لا تتصدق إلا بما تحب، عشان تكون الصدقة إيش؟ لا ثمن. وبعدين قال ولستم بآخذه إلا أن تغمضوا. تغمضوا فيه تعب. أسلوب جميل لا تقبله إلا بمضاضة. لكن الواحد إذا أراد أن يتصدق يشوف ما هو الذي يحب، ولذلك قال ذلك ومن يعظم شعائر الله. قال استثمانها واستغلاء أثمانها وجمالها، ويعني الرقاب تكون جميلة وغالية، والبدن تكون ثمينة وغالية حتى يكون الأجر ثمين. ولذلك نحن دائما نقول أن الدنيا يحكمها قانون المعاوضة، خلاص تبذل تربح، تنام تخسر. إذا أعطيناهم هذه الأماكن مبوء صدف ورزقناهم من الطيبات المستلذات الحلال، فما اختلفوا ما نافية إلا من بعد ما جاءهم العلم، وهو أنهم عرفوا محمدا صلى الله عليه وسلم، وعلموا أن القرآن نازل من عند الله، وتيقنوا ذلك، وكانوا قبل ذلك ينتظرونه، فلما جاء ولم يكن منهم وصار من العرب كفر أغلبهم وآمن أقلهم. ولذلك أغلب ما جاء لليهود المشاكل من تركهم العمل عن علم وعن قصد، أما النصارى فهم تركوه عن ضلال. لذلك من صفات النصارى الضلال، ومن صفات اليهود الغضب عليهم واللعنة لأنهم عرفوا وتركوا عمده. ولذلك قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالنبي صلى الله عليه وسلم كانت اليهود تعرفه كما تعرف أبناءها، قال يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. واليهود لما رأاه وجاء لبيته أعطى لبنته كف، لأنه يعلم لشدة غضبه، لأنه يعرف يا وصفنا تكون زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، صفية. وعبد الله بن سلام لما رآه علم أنه رسول الله فآمن، هداه الله. فلما آمن أراد أن يبين لنبينا صلى الله عليه وسلم كذب يهود، فقال له يا رسول الله أنا سأختفي وسل يهود عني، لأن اليهود قوم بهت. فلما جاءوا اختفى وراء الستر وقال ما تقولون في عبد الله بن سلام؟ قالوا هو سيدنا وابن سيدنا. فكشف الستر وقال والله لتعلمون أنه رسول الله. فحاصوا وقالوا هو شرنا وابن شرنا. قال أرأيت اليهود؟ نعم. ولو تأملنا لا تأتي مشكلة إلا وراءها المن اليهود، هم الذين نشروا الربا، ونشروا دور البغاء، ونشروا الأمراض، ونشروا الظلم، وكل ما أنعم الله عليهم قابلوا نعم الله بالكفر. اليهود كل ما أنعم الله عليهم يقابلوا بالكفر. قال قولوا حطة، قالوا حبة في شعره. أعطاهم المن والسلوى، قال لا نريد البصل والثوم، ما نريد المن والسلوى. قال لهم لا تصطادوا يوم السبت، راحوا ووضعوا شباكهم. تأتيهم حيتانهم يوم السبتين سرعا ويوم لا يثبتون لا تأتيهم، وضعوها وبعدين اصطادوها ونزلت يوم السبت وخلوا حتى يوم الأحد وجاءوا شالوها وأكلوها وفعلوا. فالله مسخهم قردة وخنازير وقطعهم لا يجتمعون. قال وقطعناهم في الأرض، يهود الإفلاس، يهود نيويورك، يهود المغرب، يهود السفية، يهود اليمن، مقطعون في العالم. وبعدين بين أنه يسلط عليهم من يسومهم سوء العذاب إلى قيام الساعة. قال وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إلى يوم القيامة. قال وإن عدتم عدنا، إن عدتم للإفساد عدنا عليكم بالتنكيل. وقال لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء الجدار. الآن يبنوا، هذا سيهلكون فيه هلاك عجيب. أيوة. ومع الأسف أن المسلمين عزتهم وقوتهم وغلبتهم ورفعتهم تكون بماذا؟ بالاستقامة. يعني المسلم يستقيم وما عليه، لكن من الاستقامة أن يتعلم، من الاستقامة أن يعد، من الاستقامة أن لا يختلف مع إخوانه، من الاستقامة عدم التنازع، من الاستقامة معرفة الصادقين، من الاستقامة التعاون على البر. فالمسلم إذا استقام ومشى على الدين لا يهمه، لازم ينتصر. إذا لماذا لا نحاول أن ننتصر؟ كيف ما نحاول أن نعز؟ كيف ما نحاول أن ننتصر؟ كيف ما نحاول أن نكون في المكان اللائق بنا؟ المغالطة تبقى مغالطة. أنت إذا قلت جاءكم العلامة وتكلم الإنسان فإذا هو غير متعلم، لو قلت الواحد عالم ما هو عالم لا يكون عالم، لو قلت الواحد قوي ما هو قوي لا يكون قوي. إذن ينبغي أن نعتني بحقائق الأمور، ينبغي أن نعتني بلب الأشياء، ونعتني بأن نكون نعيش واقعنا وأن نعمل لعزتنا ولديننا. فإن الدعاية لا تنفع إلا من لا يريد أن يشتغل، أما الذي يريد أن يعمل فالدعاية تضيع المشاريع وتقزمها. نعم، واحد يريد أن يدرس، قلت العلامة، طيب ما هو علامة، هل هذا لا ينفعه؟ بل يكشفه أكثر ويبين عدم علمه. واحد يريد أن يبارز ويصارع، تقول القوي القوي، طيب في الميدان طلع غير قوي. إذا لا بد أن نعتني بلب الحقائق، لا بد، ونعلم أن هذه الحياة لا يحكمها إلا الصدق، لا يحكمها إلا الحق، لا يحكمها إلا تعمل تطيع، بعدين تنال الجزاء، ما تعمل تخسر. إذن هؤلاء اليهود لن يختلفوا إلا بعد أن جاءهم العلم. إن ربك، إن توكيد ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. هذه جملة مهددة ومخوفة. هؤلاء الذين اختلفوا طبعا منهم مسلم ومنهم كافر، الله سيقضي بينهم يوم القيامة. إيش معنى القضاء؟ أنه يدخل المتقي الجنة ويجعله في أرفع المنازل، ويعاقب الكافر ويجعله في النار. إذن احذروا، إذن امتثلوا، إذن انتبهوا، هذا المقصود. إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون، أي إن توكيد ربك هو موجد هذا الكون، يقضي يحكم بينهم يوم القيامة، وهو اليوم الذي يكون فيه التمايز والتغابن، وهو اليوم المخيف يجعل الوزان شيبا، يوم ما وراءه أبدا إلا الجنة أو النار. خلاص، فريق في الجنة يوم تبيض وجوه. نعم، هذا اليوم هو اللي خوف الله به في القرآن كثير، تقوا يوما، يوم كان مقداره، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم يجعل الولدان، يوم تذهل كل مرضعة إلى آخر. القيامة هي الآخرة وهو الحياة الثانية، يقوم الناس وتقوم الناس فيه، ويكون كل واحد قائم وكل واحد وضع عبيد فيما كانوا يختلفون فيه. من هذا يقول صح، هذا يقول كذب، هذا يعني كل الأمور تتمايز وكل الأمور تظهر. بعدين قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: فإن كنت في شك ريب وعدم ثقة مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. قيل الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وقيل الخطاب لقريش، وقيل الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، والمقصود غيره. ولذلك قال: لا أسأل ولا أشك في الأثر. إن كنت في شك في 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 قضية الكون ووحدانية الله، وفي أن هذا الأمر من الله، وأن هذا التشريع جاء من عند الله وأنه ملزم، فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، فاسأل أصحاب الكتب السابقة. وهذا الكلام ينصب إلى قريش، لأنهم كانوا يرون أهل الكتاب أهل علم وأهل معرفة، وهم الذين كانوا يكذبون بالقرآن وبالنبي صلى الله عليه وسلم. فإن كنتم أنتم أيها المخاطبون الذين بين ظهراني النبي صلى الله عليه وسلم في مكة تشكون في أمره، فعندكم أهل الكتاب، سألوهم عن الأمر. والحقيقة هذا كله من البراهين ومن الأساليب ومن التكريم، يراد منه أن الإنسان ينجو بنفسه قبل أن يموت على الكفر. يعني النهاية كل واحد ينتبه لا يموت وهو كافر، وكل واحد ينتبه ويشتغل ويعمل حتى يدخل الجنة. كل الكلام يدور حول هذا. لذلك قال: فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. وما الحياة الدنيا لا ترون. وقال: قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. إذن المقصود والنتيجة والغاية البدار بالطاعة، البدار بالتوبة، البدار بالعمل، الحذر من المعاصي، الحذر من الكفر، الحذر من التهاون. إذا اسأل يا نبي الذين يقرؤون الكتاب الكتب من قبلك، التوراة والإنجيل وغيره، لقد والله لقد جاءك أتاك الحق الذي لا وراء وراءه من ربك. ويظهر جمال الحق في التحليل والتحريم والتشريع وفي الأسلوب وفي الصدق وفي جمال الغاية وفي بعد المقصد وفي نبل هذه المعاني التي جاءت. لذلك هو صلوات الله وسلامه عليه رجل أمي لا يقرأ ولا يكتب، ووصل الأربعين بين ظهرانيه وجاءه كتاب وخاطبه فيه ربه وقال له: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، تبيانا لكل شيء، لا توجد قضية إلا وهي فيه. الأمم السابقة من آدم والطوفان ونوح والرسل وذي القرنين ويأجوج ومأجوج ومما يأتي من يوم القيامة وما يقع من الحروب وما كل شيء مبين، وما أخبر عن شيء إلا ووجد كما أخبر، ويكفيك ما حصل من العلم في هذا الزمن وما فتح من أبواب المعرفة ولا توجد قضية كشفت تخالف هذا القرآن ولا هذا الدين. مع الثورة المعلوماتية وكثرة المعرفة لا توجد قضية واحدة تخالف القرآن وهي حقيقة، بل كل ما اكتشف في هذه الأزمان شيء المسلمون ينظرون في المصحف ويقولوا هذا موجود في المصحف، لكن لا يطلعوه من المصحف إلا بعد أن يكشفه غير المسلمين. فالآن في السبعينات إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمس، كان في موجة إلحادية في منتصف القرن الماضي، لكن تبين بالتحالي أن الذباب يحمل كيس، فإذا أغمس تفجر فعقم ما حوله. إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا أولاهن وأخراهن بالتراب، فيروس الكلب يقتله التراب. طيب شدري هذا وحي. لذلك الآن الناس تهتم في هذا الزمن بالرياضة، الرياضة طيبة ومقوية للجسم وضرورية لأن يعتدل الإنسان. الإسلام أمر بالصلاة، صلاة خمس مرات، وبعدين إذا فرغت في الليل صلي كما تشاء. ما فيه رياضة أقوى للبدن من الصلاة، وحركاتها حركات عجيبة، رياضة رائعة بشكل عجيب موزون. لا بد تسجل على سبعة أعضاء، سبعة أعضاء، وتجعل الوجه لأنه دائما مرتفع تحت، ولازم تطمئن، وتجعل الظهر دائما هكذا وبأشكال عجيبة، وتبتعد هذا من الفخذين، وتمكن من ركبك طريقة عجيبة. تجعل الحسنات كثيرة ولا تفقع عين ولا تكسر سن ولا ظهر. عجيب عجيب الإسلام. الوضوء تخرج ريح من جهة تغسل أعضاء في جهة أخرى، عجيب، قبل أن يكتشف الفيروس والميكروبات وتكتشف هذه الحيوانات الكثيرة اللي تعيش معنا ما نراها إلا بالمجاهل. هو قال إذا قمتم إلى الصلاة، أم نظافة دين الإيمان، دين عجيب الإسلام. لكن نحن إيش المسلمون؟ نائمون، متى نستيقظ ونأخذ الكتاب بقوة ونعمل لديننا ولأمتنا ولإعزازه؟ الذي يحزن أنك تجد المسلم العاقل يتجمل بأخلاق الكفار، هذه المشكلة. مسلم ويكون يتجمل بأخلاق الكفار وبأفعال الكفار، هل رأيتم الكفار يلبسون لباسنا؟ لماذا لا نلبس لباس وهم لا يلبسون لباسنا؟ الإسلام نواظة، طهارة، جمال، حسن، رفعة. ما يكون المسلم يجد مضاضا أنه مسلم، هذا عيب. ذلك الأمة المسلمة عندها مشاكل، لا بد من أن نأتي بعقلاء عباقرة حتى يزيلوا هذه الأمراض عن الأمة. أنت مسلم، اليهودي توضع له الطاقية البيضاء على رأسه ويقال له أنت يهودي، أنت يهودي، أنت يهودي، هو يكفي أنه يهودي، أعوذ بالله. لكن المسلم مسكين يصفع في البيت وفي الشارع وفي المدرسة، فيطلع المسلم مسكين مرعوب، واليهودي يقال له أنت يهودي، مشكلة. ولذلك حري بنا أن نهتم بأنفسنا، نهتم بالصدق، نهتم بالعلم، نهتم بالمواعيد، نهتم بالحلال، نهتم بآبائنا، نهتم بأقربائنا، نهتم بقيمنا، نكون أمة نهتم بمصالحنا. أما أمة يربى كل واحد كيف يعيش، مشكلة هذا. إذا كان الإنسان يفكر كيف يعيش، إيش الفرق بينه وبين البهائم؟ نهارك يا مغرور سهو وغفلة، وليلك نوم، والردى لك لازم، وتشغل فيما سوف تكره غبه. كذلك في الدنيا تعيش البهائم. المسلم لا بد أن يترك له بصمات لدينه ولأمته قبل أن يموت. المسلم لا بد أن يفكر كيف نكون آدميا، كيف نشتغل لديني ولأمتي. أما المسلم يعيش ليعيش، والسيادة لا تنال إلا بالتعب، والفضائل ثمار شجر يسمى علو الهمة. الفضائل لا ينالها من لا تعلو همته، لا يحمل الحقد من تعلو به الرتب، ولا ينال العلا من طبعه الغضب. الذي تعلو همته لا يفكر إلا في كيف يؤلف كتاب يسهل على الأمة العلم، كيف يعمل مصنع يشغل فيه العاطلين من أبناء المسلمين، كيف يعمل مستشفى يعالج فيه الفقراء من المسلمين، كيف يكون عنده مؤسسة مهمتها منح الأذكياء من أبناء المسلمين، لأن جرت العادة أن أبناء الفقراء أذكياء وأبناء الأغنياء أغبياء في الغالب. وإلا قد يكون ولد غني وهو ذكي، بن حزم كان ذكيا وهو من بيت أمراء، لكن في الغالب لما تترجم للعلماء تجدهم أبناء الأيتام، حافظ بن حجر السيوطي غير النو، أغلب العلماء تجدهم إيش أيتام، يضعون في دور المدارس فيتعلم تصبح عالم. فنحن أهم شيء الآن نعتني به الأذكياء من أبناء المسلمين، نجعل مؤسسات لزراعة العقول. أي واحد ذكي ما نخليه يضيع، خليه يتخصص تخصص نادر ويسد للأمة هذا الباب. لكن الأمة المسلمة لا تزهد في شيء مثل العقول، وعندها موهبة في تضييع الفرص. المسلمون عندهم فتح في تضييع الفرص، كل ما جاءت فرصة يضيعوها وفرصة يضيعوها. ليش نحن نريد أهم شيء أن نهتم بالعقول، نهتم بتطبيق النظام، نهتم بالإبداع، نهتم بالاستقامة، لأن الاستقامة هي اللي تأتي بكل هذه الأشياء. فاستقم كما أمرت. إذن الأمر أظن بقي واضح. ونحن الآن يقول بعضكم هذا الكلام مالنا ومالنا، نحن نتكون من أفراد، كل واحد منا يصلح نفسه يصلح المجتمع. إن الجبال من الحصى، المجتمعات تتكون، نحن نريد كل واحد يكون طيب، خلاص تبقى الأمة طيبة وجيدة. إذا كان كل واحد يلقي اللوم على الآخرين تقوضنا. إذا كل واحد منا يقوم بما يستطيع يكون مسلما متقيا فاهما، يكون مسلم ليس بكافر، متقي ليس بفاجر، فاهما ليس بمغفل. لابد كل واحد منا يتصف بهذه الصفات الثلاثة: مسلم، متقي فاهم، خلاص مسلم متقي فاهم، مسلم متقي فاهم، ارتفعت الأمة، جاء الصدق، جاءت العدالة، جاء تطبيق النظام، جاءت الاستشارة، جاء الاهتمام بالضعاف، جاء الاهتمام بالعقول، جاء الاهتمام بالإبداع، جاء الاهتمام بالإعداد، فعادت الأمة إلى مكانتها. والأمر لا يحتاج إلا أن نقوم بالأسباب، خلاص، وقل اعملوا، قل اعملوا. وبعدين الله قال وما رميت إذا رميت، إذا رميت الله يجعل في رميتك البركة، إذا تكلمت، إذا تحركت يجعل في العمل القليل الخير الكثير. يعني الآن القرآن بين موارد العز وبين موارد النزول والهبوط وبين موارد دخول الجنة وبين موارد دخول جهنم وبين موارد الحلال وبين موارد الحرام وبين موارد الأحكام وبين كل شيء. لكن إذا كان المسلمون في بعض البلدان يبرمجون عداء دينهم، يعني حياتهم يبرمجون عداء الدين، كيف أمة تبرمج عداء دينها في حياتها تنصر؟ الذي يعادي دين الله هل الله ينصر؟ إذا نحن في حاجة ماسة إلى أن العقلاء يعرفون بعضا، إلى أن الأتقياء يعرفون بعضا، إلى أن أصحاب الإمكانيات يعرفون بعضا، ويتعاونوا على البر والتقوى. شوف، كونوا مع الصادقين، كونوا مع الصادقين، تعاونوا على البر والتقوى. شوف كونوا، كيف نكون مع الصادقين إذا لم أعرفهم؟ أول شيء نعرف الصادقين وبعدين نتعاون. ولذلك مما ينبغي أن يشاع بين المسلمين هو التكافل. بعض المسلمين عنده المال، بعض المسلمين عنده الأرض، بعض المسلمين عنده اليد العاملة، نأخذ أموال هؤلاء واليد من هؤلاء والأرض من هؤلاء ونتعاون ونغني العالم الإسلامي. ما الذي يمنع أرض السودان وسواعد مصر وأموال الخليج ونغني العالم الإسلامي كله؟ لا بد أن يكون بين المسلمين تعاون، وتعاونوا على البر، تعاونوا، فإذا تعاون المسلمون أصبحوا قوة. شوف الآن ألمانيا وفرنسا أقوى قوة عالمية اقتصادية الآن، مع ما بينهم من الإحان والفتن والتنافس. ليش؟ لأنهم علموا من ظاهر الحياة الدنيا أنه لا سبيل إلى القوة إلا بالتفاهم. لذلك هم علموا أنه بدون أن نتنازل عن شيء لا نحصل شيء. لذلك كل مشكلة تبلغ مال أو جاه، أنت تتنازل عن شيء من مالك وشيء من جهك وتجد بيننا الألفة ونكون أقوى الأمم. لكن تجد المسلم ينفر من المسلم، إذا جئت للمسلم وأخذت بالأحصان يقول هذا الشرطة فيه، يقول والله حيك تفضل معي، يقول هذا عنده غرض. مزروعة بين المسلمين النفرة وعدم الثقة، هذه كارثة. المسلم يجب أن يثق في المسلم، لأن نحن نقول والله لا يؤمن أحدكم. إذا المسلم صافي قلبه لأخيه لأنه يعرف أنه لا يريد به إلا خير. إذا من أهم ما نعمل زرع الثقة بين المسلمين، لا بد أن نزرع الثقة بين المسلمين. وإذا استقمنا الله يأتينا بالنصرة الغيبية. الله كبير متعال، أمره إذا أراد شيئا أن يقول له. اليهود قال لهم كونوا قردة فتغيرت أشكالهم، قال للناس كوني بردا، قال للحجر للصخرة خرجي ناقة. أمره إذا أراد شيئا أن يقول له. إذن ينبغي أن أن نسير على ما أراد بالناس. ينبغي أن ننفذ الأوامر، نجتنب النواهي، نتأدب بالآداب، نتخلق بالأخلاق، ونرفق بالناس يا أخي. بأي حق نسكت ويكون العالم المسلمون إرهابيين، المسلمون إرهابيون والطيبون كلهم ساكت؟ أي واحد نقول لا، المسلمون ليسوا إرهابيين، والإسلام لا يدعو للإرهاب، ويحرم حتى قتل الحيوان من غير فائدة. دخلت امرأة النار في هرة، هذا يبيح الإرهاب. من يدخل النار لأجل هرة يبيح الإرهاب وظلم الناس. سبق لحقوق الإنسان وحقوق الحيوان وحقوق كل الناس. إني حرمت الظلم على نفسي فجعلته بينكم فلا توالوا. وقال لمعاذ: واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها. حتى الكافر إذا ظلمت دعا عليك يستجاب. الإسلام ما يبيح الظلم ولا يجيز الاعتداء على أحد، وجعل في كل كبد رطبا أجر. فنحن لماذا لا نهتم بالمؤسسات ونرد الكذب ونرد الإشاعات التي تشاع والتشويه الذي يقع على ديننا، ونكون نحن ضعاف وكأننا فعلا نحن لسنا بإرهابي، نحن مسلمون. والدين الإسلامي يطالب أتباعه أن تبقى الإدارات في العالم بيد المسلمين. هذا لا بد، الإدارات في العالم يمسكها المسلمون، لكن من شاء فليؤمن. لكن شريطة أن تبقى الإدارات في العالم بيد المسلمين، لأنهم هم الذين يصدقون، وهم الذين يؤمنون الناس، وهم الذين يرفعون الظلم، وهم الذين يرفعون الاضطهاد، وهم الذين يشيعون العدل، وهم الذين يسوون بين الناس ولا يضطهدون الخلق. إذن حري بنا أن نهتم بإظهار ديننا وإظهار حسنه وجماله، وأن حل مشاكل العالم يكمن في الإسلام. الحل الحقيقي لما تعانيه المجتمعات في العالم من اضطهاد وظلم وجوع وأمراض حله في الإسلام، حله في الإسلام. فلا بد أن نظهر للعالم جمال الدين في حياتنا، لا بد. ولا بد أن ندفع ضريبة الدين. واحد يريد أن يدخل الجنة ما يدفع ضريبة مغالطة، كما أن لا يمكن واحد يكون له أولاد بدون زوجة، ما يمكن يدخل الجنة بدون عمل. هل يمكن واحد يكون له أولاد بدون زوجة؟ يمكن؟ ما يمكن واحد يدخل الجنة إلا بعمل؟ لا، كل شيء بثمنه. وما يمكن واحد يكون عالم إلا إذا وجد ذل الطلب. الذي لم يتجرع ذل الطلب لا يكون عالم. يترك النوم ويترك الأصدقاء ويترك الراحة ويتحمل العطش والجوع والعري والعمل والخدمة والبعد عن الأهل والأحبة والأوطان، بعدين يجد رفعة العلم. ولا يمكن واحد ينال طعم التقاء وهو يحملق في الحرام ويتكلم بالحرام ويأكل حرام ويسمع حرام. لا، ما يمكن ينال التقاء إلا من كابد الطاعة، كابد البصر لا ينظر إلى الحرام، كابد اللسان لا ينطق بالحرام، كابد القلب لا يفكر في الحرام، اليد لا يلمس حرام، الرجل لا يمشي لحرام، البطن لا يضع فيه حرام، الفرد لا يرسله لحرام. فإذا كابد الطاعات نمى الإيمان في القلب حتى أصبح مثل هذه السارية. فتهون عليك الدنيا لأجل رضا الله، فلا تخاف إلا من الله، ولا تحب إلا إلى الله، ولا تتحرك إلا لله، ولا تتكلم إلا لأجل الله، فتكون من عباد الله. فما أردته أعطاك الله، وما خفت منه دفع عنك. وإذا أراد شخص أن يوقع بك دمره ربك. من عادى لي وليا إذن لا بد أن نشتغل، لا بد أن نعمل. وقل اعملوا، قل اعملوا، وقل اعملوا فسأل الله عملك. اعملوا، تعاونوا، اثبتوا، أعدوا، اذكروا الله، كونوا مع الصادقين. إذن مشكلتنا الحقيقية أوامر معطلة ونواهي منتهكة. هذه مشكلة الأمة المسلمة، أوامر معطلة ونواهي منتهكة. العلاج نمتثل الأوامر ونجتنب النواهي، وبعدين على طول نكون خير أمة أخرجت للناس. يقول جل وعلا: فإن كنت يا نبي في شك مما أنزلنا إليك فاسأل من سبقك من أهل الكتاب وإذا ناقشتهم وبينت لهم عرفت ذلك. والمقصود من كان حول النبي صلى الله عليه وسلم. لقد جاءك الحق من ربك، أي الأدلة والبراهين على صدق هذا، فلا تكونن من الممترين، إياك يعني واسمعي يدا، ولا تكونن من الذين كذبوا بآياتي، ولا تكونن يا نبي أو يا من حول النبي صلى الله عليه وسلم من جملة الذين كذبوا بالدين، بالبراهين والأدلة، بالرسول، بالقرآن، بوحدانية الله، فتكون من الخاسرين الناقصين حضورهم يوم القيامة بفقدهم رأس المال من غير أن يستفيدوا منه. لأن الخسارة في لغة العرب أن يتاجر الإنسان بماله ثم بعد مدة يحسب يجد رأس المال نقص يقول خسر. إذن الخسران هو النقصان، والمقصود هنا ضياع العمر، لأن الله أعطاك رأس مال وهو العمر، وقال لك تاجر معي به ولك الثمن والمذمون. فإذا ضيع الواحد منا رأس المال وهو العمر قال له الله خسر. ولذلك قال: قل إن الخاسرين الذين خسروا إيش؟ أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. فلا تكونن من الخاسرين. ثم بين له أن القضية أكبر وأعلى مما يرى، وأن الأمر عند علام الغيوب، وأنه قد كتب الأمور، ولكن أنت مأمور بالأسباب، ولكن الأمر عند الله. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك أو كلمات ربك، كل منهم قراءة سبعية، لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. هذا هو الذي كان يخيف كبار العلماء ويزلزل أقدامهم ويجعل الواحد منهم لا يستلذ نوما ولا يستلذ متعة خوفا من العاقبة. كان أبو بكر وعمر والإمام سفيان الثوري وأغلب المتقين يخافون من العاقبة. إن الذين حقت وجبت عليه كلمات ربك التي كتبها باللوح المحفوظ، أمره الكوني التقديري الذي لا يقع إلا هو، حقت عليهم كلمة ربك بالكفر وبالضلال لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية، إلى أن يروا العذاب الأليم ويعاينوا النار، عند ذلك يؤمنون فلا يقبل منهم الإيمان. لذلك ذكر الذهبي في سير أعلام النبلاء عن الإمام سفيان الثوري أنه لما كبرت سنه كان يكثر البكاء، فقال له: يا إمام، أنت على خير وعلى دين، فمما تخاف؟ قال: أنا لا أخاف من ذنوبي. قالوا له: ومما تخاف؟ قال: أخاف أن يؤخذ إيماني قبل أن نموت، أخاف أن يؤخذ الإيمان قبل أن نموت. وكان عمر يقول لحذيفة: أبي الله عليك قال لك رسول الله إني منافق؟ يقول: لا والله لا أزيدك. لأن حذيفة كان أمين سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. ولذلك لما قال له أيكم يعرف الفتنة، قالوا له فتنة الرجل في بيته وفي أهله تكفرها الصلاة، قال لا، الفتنة التي تموج. قال حذيفة أعرفها أنا. قالوا إنك عليها أو عليه لجريء. فلما سألوا على قالوا يا أمير المؤمنين ما لك ومالها، بينك وبينها باب لا تخاف. فقال عمر أيكسر أم يفتح؟ قال حذيفة يكسر. فلما جاءوا لحذيفة قالوا له ما الباب؟ قال الباب عمر. قال أترى عمر يعرف؟ قال عمر يعرف الباب كما يعرف غدا، لكن يريد يتأكد بس. قال له إنك عليها لجريء. لذلك وخلف ابن عفان شرا طويلا من يوم ما قتل عثمان، والأمة نرجو الله تعالى أن يرفع عنها أمورها. لذلك المسلمين في هذا الجانب مرة صفر، أيوة ضعاف، نرجو الله السلام والعافية. الروم يقول عمرو بن العاص يأتي يوم القيامة وأكثر الناس الروم. قال وإن قلت ذلك فإن فيهم خمسة خصال في صحيح مسلم: أحلأهم على يتيم، وأسرعهم إفاقة، وأمنعهم لزوج السلطان. فالروم عجيبين، عندهم عدالة عجيبة، والمسلمون سكين في هذا الجانب، عندهم قصور. ولكن نحن ينبغي أن نقوم بما نستطيع، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ما لك مال ما لا تستطيع، لا تكلف إلا نفسا، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه. وبعدين الإنسان إذا قام بما يستطيع الله يسامحه فيما لا يستطيع. وأهم شيء في هذه الأيام القدوة الحسنة، القدوة القدوة القدوة. وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فأهم شيء الاستقامة. الصحابة نشروا الدين بالسلوك، وأكرر أن المسلمين الآن بأخلاقهم يحولون بين الكفار وبين الإسلام. أقول إن المسلمين كالجبل الذي يحول بين الكفار وبين الإسلام، لأن الإسلام يقول لك لا تظلم، لا تكذب، لا تسرق، لا تزني، لا ترابي، تصدق، انفق، اصلح ذات البين، افعلوا الخير لعلكم تفلحون. فإذا قرأ القارئ عن الإسلام يقول ما أنجعه وأحسنه وحل وأجدره بحل مشاكل الأرض. فإذا نظر إلى المسلمين وجد الربا، وجد الرشوة، وجد الظلم. إذن يقول لو كان الدين حق لاتبعه أهله. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، أي لا تجعل عملك فينا سببا في صد غير المسلمين عن الدخول في الإسلام. إذن النهاية أننا نستقيم، نترك المعاصي ونعمل الطاعات، ونرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم إنا نسألك أن تصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن تصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن تصلح لنا آخرتنا التي لها معادنا، وأن تجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، وقرم بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، أولها وآخرها، علانيتها وسرها. اللهم إنا نسألك أن تحفظ هذه البلاد للمسلمين عام خاص، وأن تحفظ بلاد المسلمين عامة، وأن توحد صفوفهم، وأن تقوي شوكتهم وأن ترد عنهم كيد أعدائهم. اللهم ارحم ضعفنا وتجاوز عن سيئاتنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من الممترين الشاكين، أصلها مراء، أيوة مرية أي شك، فلا تك في مرية مما يدعو على شك، لا تكونن من الممترين أي من الشاكين. نعم، أقرأ لي هذا السؤال بسرعة. توضيح مناسك العمرة. العمرة أركانها ثلاث: الدخول في الإحرام، الطواف، السعي. هذه الثلاثة إذا عملهم الواحد الباقي يجبر تصح العمرة. إذا العمرة أركانها ثلاث: دخول في الإحرام وهو النية، سواء لبست الإحرام أم لم تلبس، سواء أحرمت من الميقات أم لم تحرم. الدخول في الإحرام ركن، طواف العمرة ركن، السعي ركن. ثم أيوة بقيت من واجبات العمرة الإحرام من الميقات والتجرد من المخيط. وهناك محظورات إحرام سبعة: شم الطيب، النساء، الرفث، بعدين تغطية الرأس، تقليم الأوافر، حلق الشعر. هذه المحظورات تتركها، وإذا احتجت أفعلها وفدي، الفدية المخير فيها. العمرة لا، إذا دخل الواحد في العمرة لا يحل الإحرام إلا بواحد من ثلاثة أمور: إما بالاشتراط أن تقول لبيك فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، هذا عند جلة من العلماء ودليل قول حديث ضباعة، أو تطوف بالبيت أو تحصر بالعدو. هناك جماعة من العلماء قالوا المرض يحصر، لكن كأن المحققين يقولوا لا حصر إلا بالعدو، لأنك إذا مرض تبقى على إحرامك حتى تشاء فتطوف، أو إذا ستر الله لك كفنه في ثوبيه ولا تخمر رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. إذا من دخل في الإحرام يبقى في الإحرام حتى يموت إلا بواحد من الثلاثة، لأن الله قال وأتموا الحج والعمرة. واحد إذا رفض الإحرام ما يرتفع عنه الإحرام، يبقى عليه إحرام. إذا لابد أن نتعلم حتى لا تبقى حياتنا غلط، وحتى نأخذ الدرجة الكاملة في العمرة. فإن كنت في المدينة، سواء كنت من جدة أو مكة أو آفاق، لا وتريد العمرة، لا تتعدى للحليفة إلا وأنت محرم. ما دمت تريد الإحرام ولاهب لمكة ومررت بالحليفة لازم تحرم من الحليفة. هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. هن أي المواقيت، لهن أي أصحابها، ولمن أتى عليها على المواقيت من غير أهلها ممن أراد الحج أو العمرة. لا يقول واحد أنا أهل مكة وأريد العمرة نعتمر من مكة أو من أهل جدة أو من أهل رابط أو من أهل الطائف. لا، ما دمت مررت بأحد المواقيت وأنت تريد الإحرام تحرم منه، لا تتعدى. بعض الناس يريد أن يمر بجدة أو يريد حاجة فيقول أنا أمر بجدة وأحرم من جدة. لا، ألبس الإحرام وانهي عمرتك، أو ألبس الإحرام وأقضي حوائجك من جدة وأنت لابس الإحرام، ما يضر، هذا دين. إذن أنت لك حاجة في جدة أو في رابط أو في الطائف وتمر بالميقات تقول أنا عندي حاجة بعدين نعمل الحاجة لا، إما أنك تقضي عمرتك أو تلبس حرامتك وتقضي حاجتك وتكمل العمرة، لا تتعدى الميقات إلا وأنت محرم، لأن هذا واجب. فإن تعديت الميقات بدون إحرام لزمك دم، والواجبات وغير الأركان بدم قد أجبرت. نعم، من ترك نسكا فليرق دما، أثر بن عباس الذي عليه العمل عند العلماء. بس إذا التقسيم أو الحلق، إذا الدخول في نية الإحرام والإكثار من التلبية والبعد عن الجدال والفسوق وعن الرفث، ويعني الإنسان يشتغل بطاعة الله حتى يطوف ويسعى ويقصر ويحلق وتنتهى العمرة، والعمرة ما لها طواف وداع. هذه العمرة يحرم من الهدى، ومن بيته دون المواقيت فيحرم من بيته. إن طرأت عليه نية الإحرام وهو في الهدى يحرم من الهدى، وإن كانت عنده نية الإحرام أول فظهر يلزمه دم.
أيوة.
ولو رجع عند بعض العلماء، وعند بعض العلماء إذا رجع للميقات لا يلزمه دم. إذن الذي يريد أن يحرم من الآفاقيين وهو داخل دون المواقيت لا يخلو من أن يكون طرأت له العمرة، فهذا لا شيء عليه، يحرم من مكانه. أما إذا كان نوى العمرة من أول وتعدى الميقات فهذا ترك واجب وهو الإحرام من الميقات، لأنه مر بالميقات وهو ينوي العمرة. فمن العلماء من قال إذا عاد للميقات لا شيء عليه، ومن من قال إذا عاد للميقات يرق دما لأنه تعدى الميقات. أيوة. وهذا يمكن أحوط. اكتب السؤال.
هل يصح أن يعتمر الواحد؟
إيش هل؟ هذا السؤال يتكرر. اختلف العلماء بمن في مكة، هل الأفضل له الطواف أو أفضل له أن يأتي بعمره؟ من هو داخل مكة وجاء واعتمر، سواء جاي من برا أو من مكة، هل الأفضل له أن يشتغل بالطواف أو أن يذهب خارج الحل ويأتي بعمره؟ هذا محل خلاف بين العلماء. منهم من قال هذا يجوز، لكن الأفضل لك إيش؟ أن تبقى في مكة. و مالك كان يكره أن تكرر العمرة في السنة أكثر من مرة، ولكن محدود العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. والنبي صلى الله عليه وسلم أرسل عائشة وأرسل معها أخاها عبد الرحمن، وقالوا إنه لم يعتمر ولم يقل لها هذا خاص بك، فدل ذلك على الجواز، وبقية الفضلية بين العلماء. والذي يظهر أن الإنسان لو أراد الأفضل أنه يعتمر، وإذا أراد أن يعتمر مرة أخرى يأتي للمدينة ويصلي في الحرم ويحرم من الحليفة ويعتمر مرة أخرى، يكون هذا تمام. أما أنت في مكة أكثر من الطواف، العمرة للغير تجوز، تجوز، لكن كل واحد يعتمر في اليوم 3 مرات 4 أو بس هذا ما هو معهود، هذا ما هو واضح، يعني العمل الإسلامي في هذا غير واضح. الصحابة حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينقل أن اعتمر منهم إلا من؟ إلا عائشة. فدلت عمرة عائشة على الجواز، ودل عدم فعل غيرها على أنه لو كان أفضل لفعله. نعم. إيش؟ هل تصلى نافلة بعد الوتر؟ إن أحب أن يصلي له ذلك، لكن لا يوتر مرة أخرى. الناس بعد الوتر بالخيار، إن أراد أن يصلي وإن أراد أن لا يصلي، لكن لا يوتر مرة أخرى، لا وتران في ليلة. ومن الصحابة من كان يوتر أول الليل ويصلي آخر الليل، ومنهم من كان يأخذ العزم ولا يوتر إلا في آخر الليل، اجعلوا آخر صلاتكم وترا، وهذا أفضل. لكن من يخاف يوتر أول الليل ويصلي والدين يسر. نعم. يكفي هذا أظن؟ ما يكفي؟ إيش هذا؟ عليكم السلام. خلاص.
قل هنا يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما معنى قال الله عز وجل تسجدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا؟
هذا بنو إسرائيل اليهود. والآية أقول فيها الله أعلم، لأنهم قيل إن الإفسادين انتهيا وقيل لم ينتهي، أنا أقول الله أعلم. نعم.